under judgment. And I'm going to die in my body. And I will never be able to do anything to the end of our life.
في سر افتتاح الله تبارك وتعالى هذه الصورة من هذا الكتاب، وأرجو أخواتكم أن نستقر افتتاح هذه الصورة بهذه الحروف المقطعة، هو الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، هذا الإعجاز الذي يدل على أنه تنزيل من الرحمن الرحيم، ليس أساطير الأولين، ولم يكتمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، فإذا الشركين لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله البينات، قالوا إن هذا إلا حكمه وأعانه عليه قوم آخرون، وقال أساطير الأولين اكتسب هذا يجب عليه بفضل المعصية، وقالوا قد سمعت لم نشاء تقولنا مثل هذا، فاستفتح الله تبارك وتعالى فتح سور القرآن بهذه الحروف المقطوعة ليقول لهؤلاء المشركين من الحرص إن هذا القرآن كلام الله رب العالمين، ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم حرية جوز فيه سوى التلقي والحفظ ثم الدعوة والتقرير ثم التفسير والبيان، والدليل على هذا أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تؤلفون بها كلامكم طويله وقصيره وقليله وكبيره، فالقران اذا بلغته والذي جاء به واحد منكم، فلو كانت تراه من عند نفسك فما الذي يمنعكم ان تعلموا بشيء من مثله لتثبتوا دعواكم انه من عند محمد وليس من عند رب العالمين، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عقلنا فأتوا بسورة من مثلك وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الحال ولن تفعلوا في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني بالإيمان بهذا القرآن وأنه تنزيل عزيز حكيم وليس بعند محمد لأبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا الاستفتاح: تلك آيات الكتاب المبين، وإنما نصب القرآن بقوله مبينا لوجوه، إنما نصب القرآن بقوله مبينا لوجوه، الأول أن هذا القرآن معجزة ظاهرة وآية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه قد بين في هذا القرآن الهدى والفساد والحلال والحرام والحدود والأحكام وسائر ما يحتاج إليه الناس في الدين والدنيا، ثالثا أن هذا القرآن قد بينت فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين، فبهذه الوجوه وغيرها وصف القرآن بكونه المبين، فقال سبحانه: تلك آيات الكتاب الأمين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبين لكم بلغتكم العربية ما لم تكونوا تعلمون من الدين وأنباء الرسل والعلم والحكمة والأدب والسياسة، لعلكم تعقلون أيها العرب ما ترشد إليه هذه المعاني من مصائب الروح ومزايا العقل وحينما وصفت هذه السورة سورة يوسف بكونها أحسن القصص لانفرادها عن سائر السور بما ذكر فيها من الملائكة والنبيين وعباد الله الصالحين والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير والملوك والمماليك والفجار والعلماء والرجال والنساء وغيرهن وما فيهن فضلا عما فيها من التوحيد والفقه والسير والسياسه وما فيها من تدبير الحال والمعاش والمعاد وما لا ينتهي اليه الانسان اذا حب نفسه عن الحرام وجاهد هواه وخالف النفس واعطى هواها وما يقول اليه عقل الانسان اذا كان مواصله لله تبارك وتعالى في سره وعلى يده وغلوته واحترامه ولنا فيها من ذكر الحبيب والمحبوب والخلاص من المظهور والوصول الى المطلوب وغير ذلك مما يتعلق بالدين والدنيا. لذلك كله وصفت سوره يوسف بكونها احسن القصص. وكان سبب نزول هذه السوره كما ذهب الحديث ان الله تبارك وتعالى انزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه على اصحابه زمانا فملوا ملا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فانزل الله تعالى نحن لا نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. فتلوا عليه السماء الارض ثم ملوا مله ثانيه فقالوا يا رسول الله لو حتى السلام. فانزل الله تبارك وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كثيرا وهكذا أراد الحديث فدلهم على أن القرآن أحسن الحديث والأراد القصص فدلهم على أن القرآن أحسن القصص وكأنه يقول لهم إذا أردتم الحديث فالقرآن يكفيكم وإذا أردتم القصص فالقرآن يكفيكم. وإذا قال الله تعالى إن في هذا لتناولا لقوم العالمين يعني إن في هذا القرآن لتناولا يتلذذون به إلى مرضات الله تعالى وذلك رغبته فيوصلهم إلى أجل المصالح وأفضل المصالح. فمن لم يستغني من القرآن فلا أغناه الله ومن لم يستكن القرآن فلا تكره الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عظيم يعني إن في هذا القرآن لبلاغا يتبلغون به إلى مرضات الله تعالى ودارك مرضه فيوصلهم القرآن إلى أجل المطار وأفضل المطار. فمن لم يستغن بالقرآن فلا أغناه الله ومن لم يأته القرآن فلا كفاه الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الشخص على استقبال أصحابه واستقبالهم بالقرآن عما سواه. وكان صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا حين يرى من اصحابه تطلعا الى ما في ايدي اليهود والنصارى وغيرهم كما جاء في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من اليهود فتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقتل صلى الله عليه وسلم ثم قال أتهوب من في هذا الخطاب يعني أبوك لكونه وسلم أتهوبون في هذا الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوه عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبون أو بطلاق فتصدقون والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وجهه إلا أن يتبعني والذي يمشي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وهكذا كان هذا خصم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر أصحابه أن يكفر هذا الجيل الأول في مرحلة التنوير الأولى على الاستقرار من النبع الفاضي وكان يقدر غضبا شديدا اذا حاول احدهم ان يرتضي من غير هذا المدر الفاضي ولذلك غضب على عمر حين بدا عليه كان في الصحيح وكان يتغير وقال ابو تهوب في هذا المدر والله لقد جئتكم بهذا ايضا
يوم أن تبدو استقاحنا للعلوم والثقافات على السؤال فالحكمة ضالة المؤمن في
أينما وجدها أخذها. كما أن تعبدنا من الاستثناء للصفات لا تعني الاستثناء عن السنة. لا، فكيف يكون عاملين إذا من القرآن إذا تركنا العمل السنة وقد أوجب القرآن العمل بها؟ إن القرآن الكريم قد وصف النبي عليه صلى الله عليه وسلم بقول ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذه الشهادة وحده وحدها كفاية لإيجاد العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا مر على القرآن الكريم بوجود طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه ولزوم سنته؟ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله أن تطالبوا أمر رسوله بترك ما أمركم به أو بفعل ما نهاكم عنه، واتقوا الله إن الله شديد الإكرام. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تشركوا بالفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يرد الذين كفروا وحذروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الهدى كله في طاعة النبي والكتاب. فقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا شرط، جواب الشرط متعلق على الفعل. فإذا لم يوجد فعل الشرط تخلف جوابه: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يفهم من هذا أن الضلالة كلها في معصية النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التمسك بالمكلف. ومن هنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد قدره أن يلقى الله تعالى سنة مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من قدره أن يلقى الله تعالى سنة مسلمة فهو يصنع. وماذا يفعل؟ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في مكانه. فإن الله تعالى شرع النبيين في سنن الهدى، وإذا عرف أن الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلم في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. فهذا مفهوم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انما اخذه في طريق القران وان تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. فلنحذر كل الحرم من الدعاوى الهدامه الخاطئه التي تدعو الى الاستثناء بالقران عبر الدوار حتى إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن فيه المجمل وفيه المجهد وفيه من أخرجنا أو صور النبي عليه الصلاة والسلام لبيانه وحفظه. في القرآن المجمل وزن الله تبارك وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا، وفي القرآن المجهد وزن الله تبارك وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفسيره. وهناك أحكام لم ينص عليها رسول في كتابه وركل بيانها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور داخلة في عموم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أراد منكم أن يصل فليتبع، من أراد منكم أن يقل فليتبع، فلا وصول مع الابتداع. من أراد منكم أن يصل إلى دار السلام فليتبع محمدا عليه الصلاة الله قال إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وأعزني وجلالي لو أتوني بكل طريق واستفتحوني بكل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. إن الجنة لن تفتح لأحد حتى يفتحها محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام آتي هذا الجنة فأدقه فيكون خادما لك فأكون محمدا فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد بعدك. فالله الله بالقرآن والله الله بالسنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترمت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنتي. فاللهم ارزقنا الاستمساك بذلك وسنته. اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلنا الى بلاد الصلاه.